إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب الصيام وضمن الدورة العلمية، فهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس ضمن شرح صحيح مسلم كتاب الصيام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان، بضم التاء، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث موضوعه بيان أن لكل بلد رؤيتهم، والحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. عن كريب وهو مولى بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب وأخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في خلافة عثمان، قال كريب: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، أي بلغت رسالتها إلى معاوية، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، أي رؤيا إلى رمضان، والحال أن كريبا بالشام قبل أن يرجع إلى المدينة، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، يعني أنه سأله عن أمور تتعلق به وبسفره وعن حال أهل الشام، وكما هو الشأن في المسافر يسأل عن أخباره وعن أخبار البلد الذي قدم منها وعن أخبار الأهل وأخبار ما يتعلق بسفره. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال، يعني ابن عباس: لكن رأيناه ليلة السبت، يعني يختلف عن الشام في المدينة، لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال كريب: ألا نكتفي أو ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرجو الانتباه لنعرف ما معنى قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أراد ابن عباس بقوله هكذا أمرنا رسول الله أي أمرنا ألا نعتمد على رؤية غيرنا ولا نكتفي بها، بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدنا. وقيل معنى هكذا أمرنا رسول الله أي باعتبار الرؤية، ويكون مقصود ابن عباس حديث صوموا برؤيته، وهذا أصح. ويكون ابن عباس فهم أن معنى صوموا لرؤيته أي أن لكل بلد رؤيتهم، فالقضية قضية فهم ابن عباس، والثاني أرجح. إذا معنى هكذا أمرنا رسول الله أي أمرنا بالرؤية، أن نصوم بالرؤية، وابن عباس يقصد حديث إذا رأيتموه فصوموا. ثم إن ابن عباس فهم من حديث صوموا لرؤيته أن لكل بلد رؤيتهم. نعم، الفوائد: الحديث في مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وهي إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم الجميع، جميع المسلمين، أن يصوموا أم لا، على أقوال. القول الأول أنه إذا رؤي الهلال في البلد في بلد لزم جميع أهل البلاد الصوم، فإذا رؤي في بقعة لزم جميع المسلمين أن يصوموا. وهؤلاء استدلوا بالحديث الماضي صوموا لرؤيته، والخطاب لجميع المسلمين. وأيضا استدلوا بأن ذلك أدعى لاجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، وحتى لا يكون يعني مطعن من أعداء الدين في أن المسلمين متفرقين في عباداتهم. القول الثاني أن الحكم باختلاف المطالع. نعم، فإذا اتفقت مطالع الهلال في البلدين صار كالبلد الواحد، فإذا رؤيا في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويؤيده الكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمفهوم الآية أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم. وأما السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. مفهوم الحديث: إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر. وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء. وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق. نعم، وهذا القول هو الراجح. القول الثالث أن كل بلد تبع لإمامهم، وهذا هو المعمول به في هذا الزمان، ويعني كل بلد تبع لإمامهم. فإذا تجدون الآن يعني بلد مثل نحن في جانب العراق، نجد أننا نحن في السعودية نصوم السبت وهم يصومون الأحد، مع أنه ليس هناك فرق بيننا ربما إلا يعني ساعة أو مثل كيلوات قليلة. الناس تبع لإمامهم ولا بأس بذلك حتى لا تحدث فرقة ويعني اختلاف ونزاع. من فوائد الحديث الاعتبار بالرؤية، ومن فوائد الحديث حرص الصحابة على السؤال. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه، وموضوعه فضل شهر رمضان وشهر ذو الحجة. قوله شهر عيد، لماذا أطلق على رمضان أنه شهر عيد؟ لقربه من العيد. الفوائد: اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الحديث، فمن العلماء من حمله على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا 30. طبعا هذا القول مردود، هذا القول باطل، يعني أصحاب هذا القول يقولون أنه دائما رمضان وذو الحجة دائما أبدا 30، وهذا باطل، لأن نرى رمضان أحيانا 29 وأحيانا 30 وكذلك شهر ذي الحجة، فهذا القول باطل ومردود فلا ننشغل به. وقيل: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا 29 أو 30، وهذا قول إسحاق. إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام شهر عيد لا ينقصان أي في الفضيلة، حتى لو كان رمضان 29 فلا ينقص فضله عن 30 وكذلك ذي الحجة. وقيل: لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر، فإن كان رمضان 29 جاء ذي الحجة 30 أو العكس. وقول إسحاق هو الراجح، أن معنى لا ينقصان أي في الفضيلة إن كان 29 أو 30. من فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، ومن فوائد الحديث فيه معنى قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله يخص بعض الشهور على بعض، وهذه وجه الشاهد واضح. ومن فوائد الحديث الرد على من قال أنه لا يجوز قول رمضان وأنه اسم من أسماء الله، وسبق أنه قول ضعيف، فالصحيح الجواز، وحديث الباب نص رمضان، قال رمضان ولم يقل شهر رمضان. ومن فوائد الحديث أن الشيء ينسب إلى المجاور له ولا يأخذ حكمه في كل شيء، فإن رمضان سمي شهر عيد لأنه مجاور له. ومن فوائد الحديث سعة فضل الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وقال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري حدثنا قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله من الفجر فبين ذلك. هذا الحديث موضوعه أو هذه الحديث فيه أو موضوعها أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل حتى يطلع الفجر. والحديث حديث عدي رواه أيضا البخاري، وحديث سهل أيضا رواه البخاري. عن عدي بن حاتم الطائي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان سنة 7. قال عدي: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال بالفتح. ظاهره أن عديا كان حاضرا لما نزلت هذه الآية، وهو يقتضي تقدم إسلامه، وليس كذلك، لأن نزول فرض الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة، وإسلام عدي كان في السنة 9 أو 10 كما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. فإما أن يقال إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها عن نزول الصوم وهو بعيد جدا، وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله لما نزلت أي لما تليت علي عند إسلامي، أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذف وتقديره لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت، وهذا أقرب. طيب: إني جعلت تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض. قال الخطابي: فيها قولان، أحدهما يريد أن نومك كثير لكثير، وكن بالوساد عن النوم لأن النائم يتوسد، أو أراد ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال. إنما هو سواد الليل وبياض النهار، تفسير للخيط الأبيض والأسود، فالخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الليل، والخيط اللون. الفوائد: قال الإمام النووي رحمه الله: وأما معنى الحديث فالعلماء فيه شروح حسنها كلام القاضي، قال: إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قول الله عز وجل من الفجر، فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل، وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله من الفجر كما أشار إليه الطحاوي والداودي. قال القاضي: إنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده، أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بقوله: إن وسادك لعريض. الحديث دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل، ولا فاصل بينهما، وهذا مذهب جماهير العلماء. الحديث دليل أو فيه بيان تفسير الآية الكريمة، والحديث دليل فيه أن قبائل العرب تتفاوت في لغاتها، فإن هذا الصحابي لم يعرف استعمال الخيط الأبيض والأسود للمعنى المقصود في الآية حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث جواز التوبيخ بالكلام النادر. الجمع بين حديث عدي وحديث سهل، فإن حديث عدي يقتضي أن قوله من الفجر نزل متصلا بقوله حتى يتبين لكم، هذا حديث عدي ظاهره أن كلمة من الفجر نزلت متصلة بقوله حتى يتبين لكم، وأن عدي حمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله من الفجر من أجل الفجر، ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود، وهذا بخلاف حديث سهل، فإن حديث سهل فيه أن الله لم ينزل من الفجر إلا منفصلا عن قوله حتى يتبين لكم الخيط إلى آخره، ولما وقع لهم الإشكال حينئذ أنزل الله من الفجر. يقول القرطبي: كأن الحديثين واقعتين في وقتين، ويصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخرا عن حديث سهل، وأن عديا لم يسمع ما جرى في حديث سهل، وإنما سمع الآية مجردة ففهمها على ما قررناه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيط الأبيض كناية عن بياض الفجر، والخيط الأسود كناية عن سواد الليل، أي أن حديث سهل متقدم، وأن الصحابة يعني كان عندهم إشكال، فبين الله لهم بكلمة من الفجر، ووضح لهم بكلمة من الفجر، وضح لهم المعنى. عدي يعني عدي صحابي الجليل سمع الآية مجردة فيما بعد، سمعها فيما بعد ففهمها على مراده، يعني سمع الآية كاملة. إذن قضية سهل هي التي كانت أول ثم نزلت من الفجر. عدي سمع الآية كاملة لكن فهمها على فهمه هو، ثم بين له النبي الفهم الصحيح. وفيه يعني الإنسان قد يجهل، وفيه أن الجاهل يعني يعذر بجهله، وفيه أن الناس يتفاوتون في الفهم. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال الإمام مسلم: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال، أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذه الأحاديث تحت الباب الماضي، وبيان أن الإنسان يأكل ويشرب حتى الفجر، فإذا طلع الفجر منع من الأكل والشرب والجماع. وهذه الحديث رواها أيضا البخاري ومسلم، رواه البخاري في صحيحه. إن بلالا يؤذن بليل، أي الأذان المعروف في الشرع، وهذا يفيد أن هذه عادة بلال وطريقته. والباء للظرفية، أي في ليل لا في نهار، لأنه يؤذن قبل طلوع الفجر قريبا من طلوعه، كما في الرواية: ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا. فكلوا واشربوا، هذا الأمر للإباحة والخطاب للصائمين، الخطاب للصائمين حتى يؤذن ابن أم مكتوم هو أمر، قال ابن عبد البر وهو قول الأكثر عند أهل الحديث. وقيل عبد الله بن قيس القرشي العامري منسوب إلى أمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس. شهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد فيها سنة 14 للهجرة. وقوله في أذان يعني بلال يرجع قائمكم، أي فيه الحكمة من أذان بلال، فيه الحكمة من أذان بلال ليرجع قائمكم، هذه الحكمة الأولى، يرجع القائم، أي إنما يؤذن ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة، ليصبح نشيطا، ليصبح قويا، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى، أو نحو ذلك من المصالح المعروفة. المهم أنه يعني يرجع القائم الذي يصلي ينتهي من صلاته ليتفرغ ويستعد للصلاة. ويوقظ نائمكم، أي يوقظ هذا النائم ليتأهب للصبح، إما ليتهجد أو يوتر لم يكن أوتر إن احتاج إلى غسل أو احتاج إلى وضوء أو ما يحتاجه قبل الفجر. الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على جواز الأذان قبل الفجر إذا كان هناك أذان بعده، وذلك ليستيقظ النائم ويرجع القائم استعدادا للسحور. فقول بعض العلماء أيها الإخوة يجوز بالنسبة للفجر يجوز بعد منتصف الليل، فنقول هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، يعني لا يجوز أن نكتفي بالأذان الأول ولا نؤذن عند طلوع الفجر، هذا قول ضعيف. لماذا؟ أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح في الحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية وهو ابن أمي مكتوم. فالاقتصار على الأذان الأول كما يقول بعض الفقهاء وكما هو موجود في بعض كتب الفقه عند الحنابلة أنه إذا أذن الفجر بعد منتصف الليل فإنه يكفى أو يكتفي بذلك هذا خطأ، فإن الرسول أخبر أن هناك من يؤذن بعد طلوع الفجر وهو ابن أمي مكتوم. ثانيا أن النبي بيّن في الحديث الحكمة من أذان بلال، بيّن، وهو ليوقظ النائم ويرجع القائم، فليس أذانه لصلاة الصبح لا، بل ليوقظ النائم ويرجع القائم من أجل السحور، ولهذا قال ماذا؟ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فالصحيح أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر إلا بعد دخول الوقت، أما الأذان الأول فهذا ليس للصلاة وإنما للحكمة التي ذكرها. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة، فالأذان للصلاة إذا حضرت الصلاة، فالأذان الاقتصار على الأذان الأول خطأ، لابد من الأذان بعد دخول الوقت. نعم. من فوائد الحديث في الحديث الحكمة من أذان بلال وسبقت، فليس هو أذانا للصلاة. ومن فوائد الحديث الأفضل في الأذان الذي قبل الفجر أن يكون قبيل الفجر، قبيل الفجر، وإذا قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم وقال لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. الحديث دليل على جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء قبل طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر امتنع. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان أو أذن بعد بصير، وقد قال بعض الفقهاء يكره أذان الأعمى، ولعل هذا يرخ ومحمول إذا لم يكن معه من يخبره بالوقت. الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد إذا أذن أحدهما في وقت والآخر في وقت آخر، أما أذانهما معا بصوت واحد فهو من البدع، أذان جماعي بدعة. الحديث دليل على استحباب كون المؤذن على موضع عال لقوله إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. الحديث موضوعه فضل السحور، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. قوله السحور بالفتح ما يتسحر به اسم للطعام السحور، والسحور هو أكل السحور، بركة البركة كثرة الخير ومن معانيها النماء والزيادة. الحديث دليل على استحباب السحور وتأكده، فقد قال ابن المنذر أجمعوا على أن السحور مندوب إليه. وقوله تسحر هذا أمر لكنه ليس الوجوب، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل، وأيضا واصل بأصحابه، واصل بأصحابه. نعم. فالحديث فيه استحباب السحور. الحديث دليل على أن السحور فيه بركة، وهذه البركة أيها الأخوة من وجوه متعددة، يعني من مما استنبطها العلماء أولا طاعة الرسول، فطاعة الرسول كلها خير، طاعة الرسول والاستسلام لأمر الرسول كلها خير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأول فضائل السحور الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا قل أطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. ثانيا اتباع السنة، فخطأ من يقول ليس هناك جوع، يعني في أيام الشتاء يقول ليس هناك جوع ما احتاج يتسحر، نقول مسكين مسكين. لماذا؟ لأن القضية ليست فقط قضية أكل وإنما قضية اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا مخالفة لأهل الكتاب كما سيأتي بعد قليل. ثالثا أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام، فالنهار طويل والإنسان يحتاج إلى أن يقرأ وأن يتعبد، فإذا ما كان عنده طاقة لا يستطيع أن يستمر. رابعا أنه يكون سببا للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء، وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة هل من مستغفر فأغفر له. خامسا مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، فإن الإنسان إذا جاع يعني قد ينتج عن ذلك سوء الخلق، فلما يتسحر الإنسان يكون منشرح الصدر منشرح البال، يقرأ ويتعبد الله عز وجل ويتعامل مع الناس بأخلاق طيبة. سادسا الزيادة في النشاط والسحور يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب، فقد جاء في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قد جاء في رواية تسحروا ولو بلقمة، وجاء في رواية عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، ويسن تأخيره كما سيأتي في حديث. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا الحديث فيه فضل أيضا السحور، والحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله فصل يعني الفارق، فالحديث دليل على استحباب السحور وتأكده، وأن من أعظم فضائل السحور أن فيه الفرق بين المسلم وبين الكافر بين أهل الكتاب، فالفرق بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهل بعد ذلك يتساهل الإنسان بالسحور؟ وهل بعد ذلك يتساهل الإنسان فيتعشى الساعة الواحدة ليلا أو الساعة الثانية ليلا ويترك السحور؟ أين الولاء والبراء؟ أين حب مخالفة الكفار؟ أين حب الحرص على السنة؟ يعني بعض الناس الآن موجود في بعض القبائل أو بعض الناس يأكل الساعة الواحدة ليلا أو الساعة الثانية ليلا وينام كما هو موجود، يسهرون وإذا جت الساعة الثانية أو الثالثة نام، والسحور الساعة 4-4:30 مثلا، ومن المعلوم أن الساعة الواحدة ليلا ما يسمى سحور وليس وقت السحر. فينبغي على المسلم أن تكون عباداته وأموره تبع السنة ليس تبع الهوى كما هو موجود عند كثير من الناس. فنقول إن الذين يتركون السحور قد خالفوا السنة وتركوا أمر يعني عبادة جليلة وهي مخالفة أهل الكتاب. قال النووي معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور. الحديث دليل على استحباب مخالفة الكفار، وأنه ينبغي على المسلم أن يتعبد الله بمخالفة الكفار، بل يتعبد الله عز وجل ببغض الكفار. ولذلك أيها الأخوة إذا أردتم أن تعرفوا إيمان الشخص وتقواه انظروا إلى علاقته مع الكفار، انظروا إلى بغضه مع الكفار. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، الولاء والبراء. إذا أراد الإنسان يعرف إيمانه ينظر إلى قضيته بالكفار، فالكفار أعداء الدين وأبغض ما يبغضهم الله، فإن كنت تحب الله فإنك تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، فالله عز وجل أبغض ما يبغض الكفار. فحينما تجد الإنسان متساهل مع الكفار ويوليهم يحبهم ما يبغضهم ما يتحمس في بغضهم، فأعرف أن في إيمانه يعني نقص. نعم هذا أمر معلوم. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. نعم قوله تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما يعني بين السحور والصلاة يعني بين السحور والأذان. فهذا الحديث يدل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، فقد كان بين فراغ النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زيد من سحورهما ودخولهما في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية من القرآن، قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة، وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من وقت الإمساك. وقد جاء في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وهذا في الصحيحين وسيأتينا بعد قليل، ولأحمد وأخر السحور. وفي الحديث نعم فقوله وأخر السحور، فيستحب تأخير السحور إلى قبيل الأذان يعني قبيل الأذان بربع ساعة بثلث ساعة. نعم ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال إمام مسلم حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار، فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله، فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ، قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاص بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، وجاء في رواية منها هنا إذا أقبل الليل منها هنا. نعم، هذه الأحاديث تتكلم عن الفطر واستحباب تعجيله، وهذه الأحاديث أخرجها البخاري ومسلم. قوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أي بادروا به عند غروب الشمس، وقوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار وغابت الشمس وقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار. الحديث دليل، حديث سهل وما بعده دليل على أدب من آداب الإفطار وهو تعجيله والمراد به حين حلول وقته، ومعنى التعجيل أنه بمجرد غياب القرص فإنه يشرع للإنسان أن يفطر. وقد ذكر العلماء في تعجيل الفطر ثمرات عظيمة، أولا أن في ذلك اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما في حديث الباب، فإن تعجيل الفطر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت عائشة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ثانيا تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء، قال أبو الدرداء ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، رواه الطبراني. ثالثا أن في تعجيل الفطور علامة أن الناس بخير، في حديث الباب لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، الله أكبر، علامة من علامات الخير. ثالثا في تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى، فقد جاء في حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وأيضا في تعجيل الفطور تيسير على الناس وبعد عن التنطع، والصحابة امتثلوا هذا الأمر، قال البخاري في صحيحه أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، وقال عمرو بن ميمون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، رواه عبد الرزاق. في حديث عمر أنه يستحب أن يفطر في أول أو أول ما تغرب الشمس، قوله فقد أفطر الصائم قال ابن حجر أي دخل في وقت الفطر، ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي، وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول وهو الراجح، ورجحه الحافظ بن حجر أن معنى فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الفطر. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله ذكر أحاديث تتعلق بالوصال وهي الأحاديث الأخيرة في هذا الدرس. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. وقال الإمام مسلم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وقال إمام مسلم حدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. هذه الحديث موضوعها النهي عن الوصال، قوله إياكم أي احذروا، وهذه الحديث أيها الإخوة كلها أخرجها البخاري في صحيحه. إياكم أن يحذروا. الوصال صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما، هذا هو الوصال، أن يواصل الإنسان 3 أيام 4 أيام ليلا ونهارا. قوله يطعمني ربي ويسقيني جملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينه، يعني المانع من الأسوة فيه إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لو تأخر الهلال لزدتكم، أي لو تأخر الشهر لزدتكم في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه. نعم، هذه الأحاديث فيها النهي عن الوصال، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصال على أقوال. القول الأول أنه حرام، وهذا مذهب جمهور العلماء، يقول ابن حجر رحمه الله وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال للأحاديث التي معنا، نهى عن الوصال وإياكم الوصال لا تواصلوا إلى غيرها. وأيضا حديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. القول الثاني أنه جائز، ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة ابن الزبير، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يواصل 15 يوما. طبعا هؤلاء بماذا استدلوا أيها الإخوة؟ استدلوا بمواصلة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، ولو كان حراما ما أقرهم على فعله. أيضا إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل هذا على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وإلا لما أقدموا عليه. قد جاء في حديث عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. يقول ابن حجر ويدل على أنه ليس بمحرم ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح، فإن الصحابي قد صرح بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحرم الوصال. القول الثالث أنه جائز إلى السحر، وهذا قول أحمد وإسحاق وابن المنذر، هؤلاء استدلوا برواية عند البخاري لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر، وهذا أعدل الأقوال ورجحه ابن القيم رحمه الله، وتركه أفضل، ترك الوصال أفضل لو لم يكن فيه إلا ماذا؟ ترك المبادرة بالفطر، فترك الوصال أفضل ولا شك، فإن أراد أن يواصل فإلى السحر. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام يطعم ربي ويسقيني اختلف العلماء في معناه، فقيل هو على حقيقته، وهذا أيها الأخوة ضعيف كما قال العلماء كالنووي وابن رجب وغيره. لماذا؟ لأنه لو كان حقيقة لم يكن مواصلا، يعني لو كان يطعمني ربي ويسقيني على حقيقته لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مواصلا، حتى قال ابن القيم إنه غلط من قال إنه كان يشرب يأكل ويشرب طعاما وشرابا يتغذى به بدنه. نعم، لأنه لا يعتبر مواصلا، وقد ذكر ابن القيم ضعف هذا القول من عدة أوجه. وقيل يجعل الله فيه قوة الطاعم والشارب، وهذا قول الجمهور. وقيل أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح، ورجحه ابن القيم، حتى ذكر قال إن من جرب هذا يعرف أنه يستغني به عن الغذاء الحيواني الطعام والشراب، أن لذة الطاعة والعبادة والذكر والخلوة بالله تغني عن الغذاء الحيواني الذي يشترك به الإنسان ويشترك به الحيوان، ورجحه ابن رجب وغير واحد من أهل العلم. الحديث دليل على أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأصل ماذا؟ الأصل لما ثبت النبي ثبت الأمة، بدليل قالوا إنك تواصل، فبين لهم النبي أنه خاص به، ولا الأصل أن ما فعله النبي ماذا؟ تشريع للأمة، لكن بين النبي أنني يطعم ربي ويسقيني، فعلمنا أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وخصائص النبي أيها الإخوة، هذه فائدة، خصائص النبي ليست لنا فلا نتابعه فيها، لا نتابعه فيها. لماذا؟ لماذا أيها الأخوة؟ لأن لو تابعناه فيه لما كانت خصيصة له. وعيد ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام فإننا يعني لا نقتدي به. لماذا؟ لأنه لا يكون في ذلك ميزة له علينا، ما في ميزة للنبي علينا إذا اتبعناه فيما هو خصائص من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهناك شيء آخر سنذكره في أصول الفقه إن شاء الله. ومن فوائد الحديث الاستكشاف عن الحكمة، ولا بأس الإنسان يبحث عن حكمة الأمر. وفي حرص الصحابة على الخير، الله أكبر، عندهم حرص على الخير جدا. قد ذكرنا أدلة وحديث كثيرة في شرح البخاري ومسلم وغيرهما أن الصحابة كانوا حريصين على الخير. نكتفي بهذا أيها الإخوة، موعدنا إن شاء الله غدا الدرس الثالث، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.